الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في أبواب صفة الصلاة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء. اشتمل هذا الحديث على بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول ومن حيث القصر، وفيه أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان قائما اعتدل في قيامه مطمئنا، وإذا كان ساجدا اعتدل في سجوده مطمئنا، وإذا كان راكعا اطمأن في ركوعه راكعا، وإذا جلس بين السجدتين كذلك اطمأن في جلسته بين السجدتين. ويفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وسجوده وأيضا جلوسه بين السجدتين قريب من حيث الزمن، يعني من حيث الطول، وأما القيام فكان يطيل عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حقيقة سبق شرحه وبيانه، ولكنني ذكرته هنا عقيب حديث البراء لبيان أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة صلاة الرجل الذي دخل وصلى بهذه الطريقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل. الوجه الأول فيه بيان أن الذكر في الركوع والسجود سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما دعا يتأول القرآن، كما جاء في رواية أخرى أن عائشة قالت: يتأول القرآن حينما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والمعنى أي أكثر من تسبيح ربك وتمجيده واشكره على ما أنعم به عليك. ولذلك كان يأتي بهذا الذكر في ركوعه وفي سجوده صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة النصر وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. الوجه الثالث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الدعاء والذكر ثلاثا، أما الذكر فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وأما الدعاء فجرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلح على ربه بالدعاء، وكان يكثر وكان يكرر دعاءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمد، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد. الوجه الأول فضل أبي بكر، فضل أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه حافظ الإسلام ومن خيار الصحابة، وقد حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فاق بقية الصحابة. الوجه الثاني أن أبا هريرة كان شديد الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أراد أن يقرب للناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث مشروعية القنوت في صلاة الفريضة، والقنوت يأتي على معاني، منها القنوت لنازل من النوازل. وفي هذا الحديث يثبت أبو هريرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنط في صلاة الفجر أو المغرب فقط، وإنما كان أيضا يقنط في بقية الصلوات، فهنا قنط في صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، كان يدعو على الكفار الذين آذوا المسلمين. عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، أي كان صلى الله عليه وسلم يقنوت في صلاة المغرب وصلاة الفجر. اشتمل هذا الحديث على بيان أن القنوت غالبا ما يكون في صلاتي الفجر والمغرب، وهذا ما حكاه أنس، لكن هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في بقية الصلوات. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ اشتمل هذا الحديث على مشروعية الدعاء بعد الركوع وفضل ذلك، وفضل هذا الدعاء الذي هو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفيه أيضا أن السنة التقريرية أحد أنواع السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على دعائه هذا. وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في صلاته كلها، وإذا رفع من الركوع كان يطيل القيام حتى يظن الظان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي قيامه. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا خراشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليك. عندي سؤال، إذا كنت أنا في مكان وفي مسجد قريب وباقي على الأذان 10 دقائق، وأنا مثلاً أبرد البيت أو بكمل مشواري بسير مكان ثاني، والمكان الثاني يبالي نص ساعة، وأنا عارف أن في الطريق ما شيء مسجد، هل يجب أني أتريى لما يأذن وأصلي مع الجماعة وبعدين أطلع، أو أطلع وأصلي يوم أوصل المكان هناك اللي أبا أوصل له، وأنا عارف من قبل عندي المسبق أن هذا الطريق ما في مسجد. سؤال. سؤال ثاني بالنسبة للرجل، المنطقة اللي بين السرة واللي هي منطقة الحزام، هل هي عورة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد. تسمع إن شاء الله الرد. أخت مروة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس يا عم سؤال للشيخ لو سمحت، أخذ السيارة عن طريق البنك الإسلامي حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
والشيء الثاني سؤالي كمان، وضع الرموش اللي هي لمدة أسبوع أو 10 أيام بالنسبة للوضوء حلال ولا حرام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت مروة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول، إذا كنت يقول قريب من المسجد وتبقى يقول للأذان 10 دقائق، ويقول إن ذهب في المشوار رجعت للمنزل أحتاج يقول نصف ساعة سأصل إلى المنزل، لكن يقول في الطريق لا يوجد مسجد، هل يجب علي أن أنتظر الأذان والصلاة ثم أخرج بعد الصلاة؟
أين كان هو؟ يعني هو في بيته؟
لا، فاضي خارج المنزل.
أيوة.
قريب يقول من المسجد، وبينه وبين بيته يقول نصف ساعة، وباقي للأذان 10 دقائق، يقول هل يجب أن أنتظر الأذان وأصلي وأنتهي من الصلاة لأنه لا يوجد في الطريق مسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم ينبغي أن يعلق قلبه بالمساجد وأن يحسب لي صلاته الحساب الذي مثل هذه الطريقة، وهو أن الأخ الفاضل الآن لو أنه ذهب قد تفوته الجماعة ويفوته الخير والأجر الكبير، وعشر دقائق هذه نعمة من نعم الله عز وجل، يستطيع أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يقرأ نصف جزء ويكون قد نال أجرا كثيرا وثوابا عظيما، ولهذا المسلم ينبغي أن يحرص على ما ينفعه كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو بقي في السيارة أو بقي في الطريق لا ربما عانى معاناة شديدة من الزحام مثلا، أو أثر على نفسيته أو شيء من هذا القبيل، لكن لما يدخل المسجد يدخل بيت الله عز وجل الذي فيه السكينة والطمأنينة والراحة، ويكون قد تروى ولديه من الأناء الشيء الذي يؤجر عليه، لذلك أنصحه أن لا يذهب وإنما يدخل المسجد. وعادة بعض الناس أن المسجد ما يدخلها إلا بعد الأذان، هذا غير صحيح، إنما المساجد الحمد لله بيوت الله عز وجل، والتبكير عليها فيه ثواب كبير وأجر عظيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عن بالنسبة للرجل يقول ما أسفل من السرة، هل هو عورة؟
الحمد لله، بالنسبة لعورة الرجل ما بين السرة والركبة، الكلام في ذات السرة وفي ذات الركبة هل هما عورة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب أن يغطي السرة والركبة، ولكن الراجح من قول أهل العلم أن ذات السرة ليست بعورة وذات الركبة ليست بعورة، وإنما ما بينهما ما بين السرة والركبة، ولهذا حد العورة من السرة إلى الركبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخت مروة تقول ما حكم شراء سيارة، تمويل سيارة عن طريق بنك إسلامي؟
الحمد لله، الجواب يجوز، يجوز للمسلم أن يشتري سيارة عن طريق تمويل مصرف إسلامي مثلا، لا حرج في ذلك، أهم شيء أن المصرف يملك السيارة، هذا أهم شيء، يعني يكون العقد بينك وبين المصرف، هذا بين طرفين بائع ومشتري، وإذا أردت بيعها ما تبيعينها عليهم، تبيعينها لطرف ثالث، بهذه الصورة يكون البيع سليم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخت مروة أيضا سألت عن الرموش التي يعني تضعها النساء لمدة أسبوع أو 10 أيام، تقول ما حكمها وما حكم الوضوء مع وجودها؟
الحمد لله، الرموش الصناعية هذه مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، هل هي من الوصل أم لا؟ قولان، والذي يظهر لي والله أعلم أنها من الوصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، وأيضا هي خطر على ماء الوضوء، لأن المتوضئ المرأة إذا توضأت يجب عليها أن توصل الماء إلى جميع أجزاء وجهها، والرموش هذه تغطي الشعر الأصلي، لذلك يكون عازل لوصول الماء إلى البشرة، إلى أصل ما في الوجه، ولهذا خطر على المرأة. من يجيز الرموش الاصطناعية ينبه على هذا، أن ما تتوضأ بها، وإنما تنزعها حال الوضوء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل: هل يجوز عمل الغمازة إذا كانت ليست دائمة؟
الحمد لله، لعل المقصود بالغمازة هي ما يحصل في الخد، يعني استعمال شيء من الأمور. إذا كان الأمر مؤقت يظهر لي والله أعلم أن هذا لا حرج فيه ما دام أنه مؤقت، أما الدائم فلا.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: عندي عملات قديمة ونادرة، هل يجوز بيعها أكثر من قيمتها؟
الحمد لله، إذا كانت العملات هذه لا يتعامل بها حاليا بيعا وشراء أو بيعا، يعني ليس لها مثلا تعامل مثلا وإنما أصبحت تراث، نعم يجوز. لماذا؟ لأنها تخرج على أنها أشياء تراثية. أما إذا كانت لا تحمل قيمة، بحيث لو اشتريت، لو أردت الشراء فيها حصل، لا، لابد من الانتباه إلى هذا والحذر أن تبيع شيء بشيء مفاضلا، درهم بدرهمين أو مئة بمئتين، هذا لا يجوز. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ زكريا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زكريا، تفضل.
بس بينا نصيحة من الشيخ للشخص اللي هو محافظ على الصلاة بس مرات تحصل يكون يصلي، مرات ما تحصل يصلي، أو مرات يصلي في البيت، فأريد نصيحة عشان هذا الشخص يصلي ويكون محافظ للصلاة في البيت
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زكريا، تسمع إن شاء الله النصيحة. فالشيخ سؤال الأخ زكريا يريد توجيه نصيحة لشخص يقول محافظ على الصلاة لكنه قد يعني يترك بعض الفروض أحيانا، وقد يصلي بعض الفروض في المنزل.
الحمد لله، أولا أخواني وأخواتي بالنسبة للصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أمر الله جل وعلا بها جميع أنبيائه ورسله، وهذا يدل على أهمية الصلاة، بل إن الله تعالى سماها إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الصلاة، لهذا لما نتأمل في نصوص الكتاب والسنة نجد بأن الصلاة لا تترك على أي حال أبدا ما دام العقل موجود والنفس الروح موجودة، فالصلاة ما تترك، يعني لا في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في المرض ولا في الحرب ولا في السلم ولا في حال القدرة على الطهارة بالماء أو التراب ولا بعدم القدرة على الطهارة بالماء والتراب، ما تترك الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهميتها، أن الله تعالى ما رخص بتركها في حالة من الأحوال. حتى الشخص العاجز عن القيام يصلي قاعدا، العاجز عن القعود يصلي على جنب أو على مستلقيا، هذا يدل على أهمية الصلاة. ولذلك أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة الصلاة، أول ما تسأل عنه أيها المسلم يوم القيامة الصلاة، من حقوق الله عز وجل. ولهذا واجب على المسلم أن يعطي الصلاة الاهتمام الذي يليق بقدرها ومكانتها ومنزلتها عند الله عز وجل. ومما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من المسلمين من التساهل في الصلاة والتهاون بها وعدم إعطائها حقها. فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. ويقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال لم نكن من المصلين. لهذا المسلم يحرص على صلاته ويواظب عليها، وليس هناك أعظم من الصلاة بالنسبة للعبادات العملية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مشابهة المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة ويتهاونون فيها ويتكاسلون عنها. فالله تعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وتعجب أنا من مسلم يفرط في الصلاة وهو يعلم بأنه ميت ومبعوث وأن الله سائل عن هذه الصلاة. والله من أعجب العجب أن مسلم يتهاون في الصلاة وهو يعلم بأنه لا يخلد في هذه الدنيا، وأنه يموت كما ينام ويبعث يوم القيامة، وسيسأله الله أول سؤال يسأله عن الصلاة، فما أنت قائل لربك عز وجل. والأمر الآخر، هذه الصلاة خير لنا، يعني الصلاة هذه كلها خير، ما فيها شر ولا فيها سيئة ولا فيها شيء، ويسرها الله وسهلها. خمس صلوات في اليوم والليلة ما تستغرق من الإنسان بمجموعها ساعة ساعة ونصف، يعني إذا جمعتها مثلا، إذا جمعتها كلها ساعة ونصف بربكم، ساعة ونصف بالنسبة ل 24 ساعة ماذا تمثل؟ ماذا تمثل؟ وهي عمود الإسلام. والآن بعض الناس للأسف يسمح لنفسه يجلس على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات هذه ساعتين وثلاثة وأربعة، لا يمل ولا يكل ولا ينزعج. وإذا جاء للصلاة سبحان الله العظيم قدم رجل وأخر أخرى. هذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى أن يعيد صياغة نفسه، يحتاج إلى أن يراجع ويحاسب نفسه، لأنه الواقع أنه على خطر. التساهل في الصلاة دليل على أن الإنسان عنده مشكلة، فيجب على الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، وأن ينتبهوا لهذا الصلاة. والأمر للإنسان، لن يتحمل أحد خطيئتك ولا ذنبك، أنت الذي سيسألك الله عز وجل. يعني لما يجي الخطيب أو الإمام أو المفتي أو العالم وتراه يعني يتألم ويقول هذا الكلام، هل تعتقد بأنه سيحمل إثمك وزرك؟ لا أبدا، هو خايف عليك، يخاف عليك من غضب الله ومن عقوبة الله عز وجل، يريد لك الخير، فاقبل كلامه واسمع إلى نصيحته. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أبو سعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
بغيت أسأل بس إذا أمكن.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الصلاة، إذا كانت المرأة مثلا المرأة الحامل في الشهور الأخيرة، إذا كانت يعني لا تستطيع مثلا يعني تستطيع القيام ولكن عند السجود تتعب، فهل يعني لها أن تصلي وهي جالسة مثلا؟ فقط يعني القيام تستطيع ولكن عند السجود يعني تسجد أو تومي يعني؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، إذا دعاء خروج من المنزل، هل ورد أن يعني إذا دعا الإنسان دعاء خروج المنزل فإن الشياطين تنى عنه أو تبتعد عنه يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال بسعود، يسأل عن المرأة الحامل في الشهور الأخيرة يصعب عليها السجود، هل يجوز لها أن في يعني سجود تجلس على كرسي مثلا وتومع؟
الحمد لله، نعم، إذا كانت المرأة الحامل في أشهرها الأخيرة ويصعب عليها السجود ويشق عليها ذلك وربما تضررات، الحمد لله تجلس و تومع في السجود، والإيماء هذا بدل من السجود على الأرض.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول بالنسبة لدعاء الخروج من المنزل، هل ورد أنه من قاله تبتعد وتبتعد عنه الشياطين؟
الحمد لله أنا لا أحفظ في هذا شيء أن الشياطين تبتعد عنه، لكن أنا اللي أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك هديت ووقيت وكفيت، والشيطان يقول لبقية الشياطين ما تريدون في رجل أو امرأة طبعا قد هدي وكفي ووقي، يعني ما لنا سبيل إليه. هذا الذي أحفظه. أما دخول المسجد أنه يقال أن الشياطين تبتعد، أنا ما أحفظ في هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط عن طريق بطاقة ائتمانية إسلامية؟
الحمد لله يجوز في حالة واحدة، وهي إذا تم القبض الحقيقي أو الحكمي. الحقيقي أن تسحب مبلغ وتسلم صاحب المحل، هذا الحقيقي وأنت لا تريد هذا. وأما الحكمي بأن ينزل المبلغ في حساب صاحب الحساب البائع مباشرة، يدخل في حسابه مباشرة بعد يعني شحط البطاقة، يدخل المبلغ في حسابه، هذا قبض حقيقي. أما إذا تأخر وتأجل بعد ذلك فهذا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم، أنا ذي المكالمة. نعم، أم عبدالله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لفضيلة الشيخ، هل التشهد الأول في الصلاة بخصوص الصلاة الثلاثية والرباعية، هل هذه يعني فرض من أركان الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أم عبدالله. سؤال أم عبدالله فضيلة الشيخ تسأل عن التشهد الأول، هل هو فرض أو ركن أو ما حكمه في الصلاة؟
الحمد لله، التشهد الأول من حيث الحكم الشرعي يدور بين السنية والوجوب، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيته. والقول الثاني انفرد مذهب من المذاهب الفقهية فذهب إلى وجوبه وهو الراجح. والدليل على رجحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسيه سجد للسهو، فدل هذا على وجوب التشهد الأول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر أرسل أو تسأل، تقول ما أجر الزوجة التي تصبر على زواج زوجها وتخدم أبناءه وتكرمهم؟
الحمد لله، المرأة التي تصبر على زواج زوجها وتقوم على خدمة أولاده لا شك بأن هذه امرأة عظيمة ونبيلة وعاقلة وناضجة، ويعني هي تنظر إلى هذه الأمور على أنها من قدر الله عز وجل وتصبر على ذلك وتأتي على هواها ونفسها على هواها وتقدم محبوب الله ومراد الله ومحبوب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لها الأجر العظيم والثواب الكبير. فالمرأة التي تصبر على مثل هذا لا شك بأن مطيعة لله ومستجيبة له، وهي في واقع الأمر تخلق أجواء من الراحة والطمأنينة والسعادة، يعني بدل الحمق والجهل و الغيرة الطائشة غير المنضبطة التي تخلق أجواء يعني ملبدة ب يعني سحب الهموم والغموم والأحزان وتكدر العيش. فهنيئا لمثل هذه المرأة التي تسلك هذا المسلك وترضي الرحمن وتطيع زوجها وتقوم بنفع متعدي لم يجب عليها أصلا، لكنها يعني قامت بهذا ابتغاء ما عند الله. هذا النوع من النساء صدقني بأنهن يعني نبيلات وفاضلات، وأيضا يعني تجد بركة هذا العمل وأثر في حياتها وفي في يعني شؤونها وتيسير أمورها بإذن الله.
بارك الله فيكم الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أبو محمد، يقول سمعت أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها تعرف رقية النملة أو النمل، يقول ما هي الرقية؟
الحمد لله، أنا ما أذكر هل هي حفصة أم غيرها. المقصود بأن النملة ليست النملة اللي هي الدودة أو النمل الذي هو الحشرات، لا، وإنما هو مرض يكون تقريبا في جنب الإنسان تسمى النملة. هذه الرقية يعني في الغالب قد يكون يعني قرحة أو شيء من هذا القبيل، لكن هل هي حفصة أم غيرها أنا الآن ما يحضرني الحديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول هل الأفضل، أو تسأل تقول هل الأفضل تأخير صلاة العشاء للنساء؟ تقول لأني أحب أن أصليها مع السنن وأحب تأخير السنن.
الحمد لله، الجواب نعم، لا بأس بتأخير المرأة لصلاة العشاء قبل منتصف الليل مثلا حتى تصلي السنن، بالعكس هذا أفضل، نص أهل العلم على ذلك للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من يخشى النسيان أو شيء من هذا القبيل لا، يصليها لأول وقتها.
بارك الله فيكم الشيخ، يقول أنا شخص مدخن، إذا طلب مني شخص آخر هل أعطيه وهل علي أثم إن أعطيته؟
الحمد لله، الجواب لا يجوز لك أن تعطيه إذا طلب منك، فكونك أنت يعني تشرب الدخان هذا لا يعني لك بأن تسمح لغيرك بأن يشرب أو تساعده وتعاونه على الشرب، وأنت تستغفر الله مما أنت فيه وتحرص على أن تمتنع عن شرب الدخان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياك الله أبو عايدة، أهلا وسهلا.
كذلك الأستاذ عائشة صندل والمستمعين. هذا السؤال يمكن يتكرر كثيرا، لكن أنا أتكلم من ناحية ثانية. حكم الرجل الذي يعني باستمرار يهدد المرأة زوجته بالطلاق، يعني يمكن في الأسبوع 10 مرات 20 مرة، وبالتالي لا شك أن هذا قاعد يجرح مشاعرها، أي مشاعر الزوجة، وبالتالي هي بتبقى أحاسيسها نحو الزوج تكون أحاسيس ميتة. فكيف علاج لهذه الحالات، أن نحن بدل ما نلجأ لأسلوب التهديد والوعيد وكذا والحرمة تكون خايفة أن هذا الرجل يوم من أيام قد يفعله؟ هذا السؤال. الجزء الثاني من السؤال، حكم من يبيت النية الداخلية أنه بيطلق، لكن هو مبيت النية، بعد فترة ياخذ لزريعة السبب وحتى وإن كان سبب تافه ويطلق، فحكم الحالتين، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، تسمع شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال بعيدة، يقول ما حكم الرجل الذي باستمرار يهدد الزوجة ويقول يجرح مشاعرها، فتكون الزوجة دائما يعني خائفة، في خوف دائم؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الأسلوب لا شك بأنه يعني يتنافى مع ما أمر الله جل وعلا به من العشرة بالمعروف أو المعاشرة بالمعروف التي تكون بين الزوجين، يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومخالف أيضا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، وهذا كان من آخر وصاياه لأن قال هذا في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، والرجل ينبغي له أن يتعامل مع امرأته بالعدل والإنصاف وبالرحمة وبالمودة، فالله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، فالخيرية هنا منتفية بالنسبة للرجل الذي يمارس هذا النوع من التعامل مع امرأته والقائم على التهديد بالطلاق وشيء من هذا القبيل، فماذا يرجو من يعني يرجو هذا الزوج من امرأته التي فعلا يسكنها مثل هذا الخوف والقلق، هل فعلا تكون يعني محبة له أو تكون تخلص له أو تقوم بخدمته؟ أبدا، لأن هي جالسة على يعني شفا جرف انهار، ما تدري متى ينكسر البيت وتتحطم يعني نفسيتها وتتشتت الأسرة. فعلى الزوج هذا أن يتقي الله وأن يخاف الله. وفي الغالب أن هؤلاء الذين يهددون بالطلاق لا يفعلون في الغالب، وهذا حقيقة. واسمح لي الأخ أبو عايدة أقول هذه حيلة الضعيف في الغالب. الشخص القوي، الشخص القادر على حل مشاكله، ما يلجأ إلى التهديد بالطلاق، وإنما يكون عنده القدرة والقوة في قضية معالجة المشاكل بالحوار وبالنقاش، وأيضا بالاعتذار إذا كان قد أخطأ هو مثلا. ليس عيبا أن يعتذر الرجل ويقول أنا أخطأت في هذا. عموما هذا أسلوب غير جيد ويتنافى مع التعاليم الشرعية والتوجيهات النبوية أيضا، فيبتعد الإنسان عن مثل هذا النوع من التعامل.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول ما حكم من يعني يبيت النية أنه سيطلق زوجته بعد فترة، يقول يختلق سبب للطلاق؟
الحمد لله، تبيت النية هذا ليس له أثر في الواقع، لا تطرق المرأة، لكن هو يريد يعني أن يطلق ويبحث عن أي سبب، هذا يدل على أن هناك مشكلة عند هذا الرجل. فالله جل وعلا أمر بإمساك المرأة بمعروف أو تسريحها بإحسان، بمعنى أن الشخص يتعامل مع أهله، سواء إذا لم يرضى وهو يريد مثلا مفارقة امرأته، فليس هناك داعي إلى مثل هذه الحيل وهذا التلاعب ومحاولة خلق مشاكل معينة ليلجأ إلى الطلاق. ما في، إذا كان هو يعني استضعف هذه المرأة فلتذكر قوة الله عز وجل. إذا كان هو يعتقد بأنه يخادع المرأة وأهلها فلتذكر بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، وأن هذا التعامل هذا يعني يدخل ضمن الآثام والذنوب، لأن هذا فيه أذية وظلم. الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأنت لابد أيها الشخص تكون منصف. قد يعني يحصل نفرة بين الزوجين، الزوج ما يريد امرأته، ما يذهب يظلمها أو يركب عليها أشياء أو يفتري عليها الكذب أو يختلق يفتعل مشاكل ويقول بأن هذا هو سبب الطلاق. لا، يقول والله سامحيني أنا ما أستطيع أن أستمر معك مثلا، والحياة صعبة جدا، لعل الله عز وجل يرزقك زوج غيري مثلا، وانظري ماذا ترين مثلا. ولو صبر عليها لكان خيرا له، صبر عليها ربما الله عز وجل يؤلف بين قلبيهما، وربما تأتي له بولد يكون سبب من أسباب دخوله الجنة. هكذا يتعامل الرجال الذين يعني يخافون الله ويراقبونه سبحانه وتعالى بهذه الصورة الواضحة الجلية، ما يتعاملون بمثل هذه المواربة والالتفاف والخداع والغش والافتعال المشاكل. صلى الله عليه يهدي الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، تقول أنا أنها كانت متزوجة سابقا ولديها طفل عمره 4 سنوات وتطلقت بعد 2 تزوجت من شخص أكبر منها 10 أعوام. تقول لكني يعني تطلقت، أو تقول هو مطلق أيضا لديه ابنة تبلغ من العمر 7 أعوام، وتقول تزوجني هذا الشخص عن قناعة وأعطيته بعض الشروط قبل العقد حتى أحافظ على بيتي. من الشروط أن يكون هناك سكن صغير وعدم الحديث مع طريقته، وإن كان يريد التواصل مع ابنته يكون عن طريق أخوانه أو جدتها عن طريق البنت نفسها لأنها تسهلت، تقول الآن في الأمور في وسائل التواصل. لكن بعد الزواج تغير في معاملته وأصبح يتحدث مع طريقته، وأصبح يلقي اللوم علي بأني سبب في ابتعاد ابنته عنه، علما بأنه لم يكن على وفاق مع زوجته. هل من المنطق هدم بيته الجديد بسبب زواج سابق مليء بالخلافات وتدخل وتدخل فيه أطراف خارجية للإصلاح ولم يتم الإصلاح.
الحمد لله، هذه حقيقة تحتاج إلى استشارة وليس إلى فتوى، لكن عموما المرأة العاقلة هي التي تسترضي زوجها وتحرص على أن تبقى يعني مع زوجها، وخاصة وأنك مطلقة، فاحرصي بارك الله فيك حتى لو قدمت شيء من التنازلات. يعني بالنسبة لكلامه مع طريقته، طيب بأي صورة يتكلم مع طريقته؟ أجنبية عنه، زوجته التي طلقها أجنبية، بأي حق الآن يتكلم معها؟ مثلا إذا كان قضية البنت يعني هناك طرق، يعني والدته مثلا أو أخته مثلا تتواصل مع البنت أو تجلبها، أو هو يذهب ويأتي بها من عند باب البيت مثلا. ولذلك فيه شيء يعني واضح بأن كل واحد من الزوجين يشد من طرفه ولا يرخي، فلذلك تفاهم مبارك الله فيكم، وتحتاجون شخص عاقل ناضج يتدخل لمحاولة ردم الهوة والفجوة اللي حاصل بينك وبين زوجك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول في حال الانقطاع عن الصلاة لمدة سنين، هل يجب القضاء أم يعني تكون التوبة فقط؟ هناك يقول الكثير من الشباب من تركوا الالتزام بالدين بسبب تراكم الصلوات عليهم ويأسوا من رحمة الله.
الحمد لله، بالنسبة لمن ترك الصلاة فترة من الزمن ثم عاد إليها، الراجح من قول أهل العلم أنه لا يقضي، هذا هو الراجح، ذلك لأن ترك الصلاة أمر خطير جدا، وإنما يثبت على الصلاة ويكثر من النوافل ويكثر من الاستغفار، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. صحيح هناك قول بالقضاء، لكن الذي يظهر بأنه لا يقضي، وإنما يواظب على الصلوات الخمس ويحرص على الإكثار من السنن النوافل، وأيضا يكثر من الاستغفار وبقية الأعمال الصالحة التي تكون سبب من أسباب تكفير الذنوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم الدعاء برب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ يقول هل يعني قول واحلل عقدة من لساني هل هو صحيح؟
الحمد لله، هذه من أدعية الأنبياء، هذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، وطيبا يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا يعني بالضرورة العقدة هنا المرض الذي في اللسان الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يفصح مثلا، وإنما المقصود بأن يرجع الفضل إلى الله عز وجل، فلا بأس أن يقول واحلل عقدة من لساني، يعني ليس المقصود العقدة الواحدة وإنما جنس العقدة، يعني بأن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يطلق لسانه بالحديث وبالكلام، هذا من أدعية الأنبياء، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول شخص توفي دماغيا وأثبت الكثير من الأطباء هذا الأمر، هل يجوز رفع الأجهزة عنه ودفنه كما يقول الأطباء؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة راجعة إلى اللجنة الطبية، يعني تقرير اللجنة الطبية، لأن الإنسان إذا مات عنده يعني مات عنده الجذع الذي هو مركز التنفس، وتعطلت عنده هذه الأشياء، خلص في حكم الميت يعني. لكن بالنسبة للمخ مثلا أو المخيخ مثلا، لا ما يصلح أن يرفعون عنه الأجهزة، لهذا مثل هذه الحالات لابد من تقرير لجنة طبية وتعرض على دار الفتوى حتى يعني يفتوا في هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول تزوج أو يقول أخي طلق زوجته وتزوج بأخرى، لكنه يستمر في التواصل مع طليقته يقهر زوجته، على الرغم يقول من ذلك من أنه أخي، يقول أنا أقف مع زوجته.
الحمد لله، أختي الفاضلة يظهر أن هذا السؤال السابق، لذلك يعني نعم
السؤال آخر خلاص.
سؤال آخر. عموما إذا كان بهذه الصورة لابد حقيقة من يعني دخول طرف ثالث ينبه الزوج على خطورة ما يقوم به من التواصل مع امرأة أجنبية، حتى لو كانت زوجته في السابق، فإن العلاقة الشرعية بينهما قد انقطعت بالطلاق، ولذلك حرام عليه هذا الفعل ولا يجوز له. وكون هناك إشكالات بينه وبين زوجته الثانية لا يسوغ له أبدا أن يقوم بهذه التصرفات. فأنت قومي بنصحه وتذكيره، وإذا استجاب فالحمد، وإذا لم يستجب ممكن إدخال طرف يعني من أهلكم أو من أهل الزوج عاقل وناضج وواعي ويعرف كيف يتكلم وكيف يحل المشاكل، وينظر أيضا في الأسباب والمهيجات التي دفعت الزوج إلى التصرف هذا الخاطئ، فيتكلم معه بهذا الخصوص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج عاشا بن صندل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.